كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة مسائل أبواب الماء المستعمل، نواصل نقرأ. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. الفضل بمعنى المتبقي بعد وضوئها، فضل طهور المرأة أي الماء الذي يبقى بعد أن تتوضأ أو تغتسل. قال رحمه الله: عن الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون، من طريق أبي الحاجب واسمه سوادة ابن عاصم، عن الحكم ابن عمرو الغفاري. وظاهر إسناده الصحة، رجاله ثقات، وسواد بن عاصم قد وثقه ابن معين وغيره. إلا أن من الأئمة من ضعفه، ممن ضعفه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في العلل الكبير، قال ليس بصحيح، وهكذا ضعفه البيهقي في السنن. وابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار قال في مضطرب لا تقوم به حجة. نعم هو اختلف في رفعه ووقفه، وإلا ظاهر إسناده كما سبق أنه صحيح. ومع ذلك فقد صح الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قال وليغترفا منه جميعا. وقوله وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم. ابن ماجه روى أولا حديث الحكم ثم ذكره من نفس الطريق، وأنه قد جاء عن عبد الله بن سرجس. ثم قال والصحيح الأول أي الصحيح أنه عن الحكم بن عمرو وليس عن عبد الله بن سرجس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، ميمونة زوجته. رواه أحمد ومسلم. الحديث هذا في مسند أحمد في صحيح مسلم، وإسناده رواه من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار قال: أكبر علمي أو ظني أنه عن أبي الشعثاء عن ابن عباس. فبعض العلماء عله بهذا التردد في قول عمرو بن دينار أكبر علمي أو ظني أنه عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، ومن أشار إلى ذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. وهكذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار، وكأنه يشير بقول أعله قوم إلى ابن القطان. ومنهم من أعله بعلة أخرى، وهي أن الصواب في الحديث ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين من نفس الطريق في الصحيحين، ولكنه رواه سفيان بن عيينة خالف ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو إياها من إناء واحد. قالوا: فهذا اللفظ هو المحفوظ في هذا الحديث. وممن أشار إلى ذلك البزار رحمه الله في مسنده، فبعد أن ذكر حديث ابن عباس من الطريق الأولى قال: وقال سفيان بن عيينة، فذكره. ومن أهل العلم من قالهما حديثان مختلفان كلاهما ثابت، ومن سلك هذا المسلك ابن رجب في فتح الباري أنهما حديثان وإن كان من نفس الطريق. الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، والحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وميمونة من إناء واحد. قال: وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. رواه أحمد وابن ماجه، هو نفس الحديث السابق فيه الخلاف المذكور، لأن اللفظ الأول اغتسل وهذا الذي خارج الصحيح توضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه من ذكر المؤلف رحمه الله، وأيضا أخرجه ابن ماجه، هو لم يذكر ابن ماجه، أخرجه أيضا ابن ماجه، كلهم من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، سماك حسن الحديث إذا روى عن غير عكرمة، أما إذا روى عن عكرمة فهو مضطرب، ولكن مع ذلك هذا الحديث رواه عن سماك سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، روى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وقد ذكر جماعة من الأئمة أن ما رواه شعبة وسفيان عن سماك فهو محفوظ. نقرأ بعض كلام أهل العلم ممن ذكر ذلك: يعقوب بن شيبة كما في تهذيب التهذيب في ترجمة سماك قال: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهي عن غير عكرمة، وهو عن غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. وهذه فائدة، أن اضطراب رواية سماك عن عكرمة في غير رواية شعبة أو سفيان عنه، فإذا رووا عنه فحديثهم عنه صحيح مستقيم. أشار إلى هذا أيضا ابن المديني رحمه الله، وذكر هذا أيضا الحافظ ابن حجر، كان مما قال: قال: لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. وذكر هذا العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وأن هذا تلخص له من كلام أئمة الجرح والتعديل، وكان مما قال: قال: والذي يتلخص عندي فيه من مجموع كلامهم أنه حسن الحديث في غير هذا الإسناد، أي في غير رواية عن عكرمة، صحيح الحديث برواية سفيان وشعبة عنه مطلقا، سواء كان عكرمة عن عكرمة أو غيره. إذن هذا الحديث يكون صحيحا، حديثه صحيح وهو حسن، حديث صدوق، فالحديث حسن. قال رحمه الله: قلت: وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به، جمعا بينه وبين حديث الحكم. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا. ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي. وفي لفظ النساء من إناء واحد يبادرني وأبادر حتى يقول دعي لي وأنا أقول دعلي. وإسناد النساء صحيح. إذن هذا الباب هو أخص من الأبواب التي مضت. الأبواب التي مضت في الماء المستعمل مطلقا سواء كان من امرأة أو من غيره، وسبق كلام العلماء فيه. هذا الباب ذكر فيه مسألتين التي بوب عليها اغتسال أو وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، ثم ذكر اغترافهما معا. والمسألة الأولى وهي تطهر الرجل بفضل طهور المرأة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال، قد أشار المجد رحمه الله إلى الخلاف. القول الأول قول من ذهب إلى عدم الجواز مطلقا، قالوا لا يجوز أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وقال به من التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري. وقول ثاني وهو عدم جواز ذلك إذا خلت به المرأة، خلت به انفردت به، أما إذا لم تخلو به فيجوز ذلك. وهذا قول أحمد وإسحاق، وقال به داود الظاهري أيضا. والقول الثالث قالوا يجوز التطهر بفضل المرأة إذا لم تكن حائضا أو جنبا. وإلا فلا. وهذا القول قال به ابن عمر، صح عن عبد الله بن عمر، وقال به بعض التابعين كالشعبي والأوزاعي على استثناء عند بعضهم في صور منه. وذهب أكثر العلماء إلى جوازه مطلقا، هو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. وقول جمهور العلماء كما قال المجد قول أكثر العلماء. وذكر الترمذي في السنن أيضا أنه قول سفيان الثوري. وصححه النووي، وكذلك اختاره المؤلف هنا أبو البركات. واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية واختاره الشيخ بن عثيمين للأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وفيها جواز ذلك. بقي الحديث الأول، قلنا هو صح عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. فهو محمول عند أهل العلم على عدة محامل. من أهل العلم من حمل قال المراد بفضلها أي ما تساقط من الأعضاء لا ما بقي في الإناء، فما تساقط من أعضائها عند الغسل هذا منهي عنه، أما ما بقي وفضل في الإناء الذي اغتسلت منه فهذا ليس بمنهي عنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال النهي عن ذلك منسوخ، قال البيهقي في معرفة السنن قال إن كان صحيحا أي النهي فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه، ومن أهل العلم من حمل هذا النهي على أنه من باب خلاف الأولى، قالوا ترك ذلك يكون أفضل. ترك الاغتسال بفضل المرأة لا سيما إذا كان الماء موجودا قالوا يكون أفضل، وإذا اغتسل به فهو جائز، بل صرح بعضهم أنه جائز بلا كراهة كما ذكره النووي رحمه الله. قالوا لأنه صح في أحاديث فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا النهي إرشاد إلى أن خلافه هو الأفضل لا سيما مع وجود الماء، إذا كان الماء موجودا. بقي عكس هذه المسألة وهي تطهر المرأة بفضل الرجل، الحديث حديث رجل مصاب نهى عن الأمرين. أما هذا تطهر المرأة بفضل الرجل فنقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن تطهر المرأة بفضل الرجل جائز، وقد أثبت الطحاوي خلافا فيه، لكن هناك فيه خلاف ضعيف، نعم وجد فيه خلاف إلا أنه خلاف ضعيف. بقي قد صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فضل المرأة، فهل صح في السنة استعمال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لفضل مائه ما بقي؟ قد صح ذلك في عدة أحاديث، منها حديث عائشة في مسند إسحاق بن راهويه وغيره أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ قبلي، وجاء عند الطبراني عن أم سلمة قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد قدر نصف الفرق، يبدأ قبلي. فإذن قد جاء في السنة الأمران، لأن بعض أهل العلم يقول إنه ورد في السنة اغتسال الرجل بفضل المرأة، لكنه لم يرد اغتسال المرأة بفضل الرجل، وهذه الأحاديث كما ترى تدل على ذلك، وأنه إذا كان يبدأ قبلها معنى أنها تغتسل بما أبقاه. بقي المسألة التي أشار إليها المجد، اغتسال الرجل والمرأة ووضوءهما معا من إناء واحد، قال فلا اختلاف فيه، هنا حكى فيه الإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع النووي ونقله القرطبي وغيرهم. ومنهم من حكى فيه خلافا أيضا، أنه قد وجد فيه خلاف، حكاه ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر من نقل الإجماع، قال وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، ولكن هذا قول عامة العلماء، وتدل عليه هذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حديث أم سلمة وحديث عائشة وجاء عن غيرهم. يعني ميمونة أيضا في الصحيحين كما سبق. فاغتسال أو وضوء الرجال والنساء جميعا معا من إناء واحد هذا جائز عند عامة العلماء إذا كانوا من المحارم. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الباب، فإن بقي له بقية وإلا ننتقل إلى الباب الذي يليه إن شاء الله. أخوني يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في عشر ذي الحجة؟ لا أعلم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في عشر ذي الحجة، وإنما كان يعتكف في العشر من رمضان، العشر الأخيرة من رمضان. وأخوني يقول متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى المطلق والمقيد؟ الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبدأون في فجر يوم عرفة، التكبير الذي يكون بعد الصلوات والذي يكون في سائر الأوقات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أي خمسة أيام، مع أن التكبير مشروع من بداية العشر، لكن دون التقييد بالصلوات يشرع التكبير من بداية العشر، لقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وقد فسر العلماء الذكر فيها بالتكبير، فمن أهل العلم من كان يستحب التكبير مطلقا في العشر، ومنهم من كان يستحب إذا رأى الأضاحي، كما هو قول الشافعي رحمه الله، كان يقول يشرع في العشر إذا رؤية الأضاحي أن يكبر لهذه الآية، يذكر اسم الله في أيام ليشهدوا منافع لهم، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وصح عن أبي هريرة وابن عمر، علقه البخاري وهو موصول خارج الصحيح، أنهما كان يخرجان في العشر إلى السوق فيكبران، ويكبر أهل السوق بتكبيرهم، فمن كبر في كل العشر أي ولم يقير ذلك عقب الصلوات فهذا مشروع. وأخ يقول: ما هي الأعمال التي يجتهد فيها الإنسان في العشر من ذي الحجة؟ يجتهد في كل الطاعة، إذا استطاع يصوم يصوم، وهكذا يكثر صلاة النافلة، صلاة الليل، صلاة الضحى، حافظ على الرواتب، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من التكبير والتحميد والتسبيح. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: فأكثروا فيهن من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. والحديث صحيح، جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر، فحث على الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، فيكثر من هذه التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وهكذا يكثر قراءة القرآن. وإذا راجع الأحاديث يحتسب ما فيها من الذكر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ذلك، فهذا من العبادات العظيمة. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيستغل وقته فيها، طلب العلم، المراجعة، الحفظ، حضور الدرس، هذا من أعظم الطاعات والعبادة يحتسبه. خن يقول: ذكرت بالأمس مسألة عقد الزانية، عقد الزاني على الزانية، فكيف الحد؟ هل يقام عليهم الحد قبل العقد؟ أما الحد هذا شيء آخر، نعم يقام عليهم، إنما السؤال عن صحة الزواج كان، وأما الحد فهذا لا بد منه. إذا رفعوا إلى الحاكم وعلم بهم لا بد أن يقيم عليهم الحد. هذا أخ ذكر نظما لأنواع المياه، قال التي تقدمت معنا سيأتي إن شاء الله نقرأه إن شاء الله في درس آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.